وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اشتقت إليكم كثيرا كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا أبدا أبدا، ربنا يبارك فيكم وفي أعماركم. طبعا يعني هذه القلوب الطيبة، والله والله هذه القلوب الطيبة تأسرني بحبها وبفضلها علي، فأنتم أهل الفضل وأهل الخير. اللهم لك الحمد والمنة أن جمعنا، اللهم لك الحمد والمنة أن جعل لنا أجلا في اللقاء ما نحن بالغيه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا حرمني الله منكم أبدا، ولولا ظروف السفر ولولا الانشغال ما أبدا أتأخر عنكم يا أخوات أبدا، والله ربي يعلم سبحانه وتعالى. طبعا في هذه الباقة الرائعة من الصراحة من الرسائل اللي بتجيني، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني منكم، جزاكم الله عني خيرا. كل الفترة اللي فاتت أو الثلاثة أربعة أيام اللي فاتوا، بس يعني من يعني السؤال والإطمئنان وبيان وإيضاح كم أن الحلقات فرقت معي ومعكم، وقد إيه الأخوات يعني زعلانين ومشتاقين. وفي وسط كل هذه الرسائل تأتيني رسالة بصوت حبيبتي في الله نشوة، صراحة يعني كادت أن تبكيني حقا، يعني لما في صوتها من حنين وشجن إلى الحلقة، وهي تقول لي طب أي تصبيرة يا أستاذ دعاء، طب أي كلمتين كده، أي حاجة كده، ما تسيبيناش كده. والله العظيم، والله والله هذا ليس تعلق بشخصي أبدا، ولكن هذا تعلق بالعلم عن الله. وكم أنا أسعد، والله أسعد 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 بهذا التعلق بالعلم، إن الحمد لله بفضل الله انتقلنا من كنا إن إحنا ناس بتسمع لمجرد السماع، ولمجرد إن إحنا عايزين يعني إن حاجة طيب قلوبنا وتطبطب عليها، لناس عايزة تتعلم بجد. وهذا طبعا ظهر اللهم لك الحمد والمنة في امتحان عمدة الأحكام. اللهم لك الحمد، ما شاء الله تبارك الله. طبعا عمدة الأحكام الامتحان، طبعا أنا مش هعلق عليه النهاردة كمادة علمية، ولكن اللي أقدر أقوله المادة العلمية إن شاء الله هنعلق عليها يوم الحلقة بتاعت عمدة الأحكام. يعني اللي أنا عايز أقوله إن الامتحان، أنا الحمد لله حرصت بكل الحرص إن أنا أجيبه سهل. والأخت اللي كان فيه، واحدة أخت بعتالي مش فاكرة مين، بتقول لي يعني إحنا عارفين إن أنت بتجر رجلنا، دي حقيقة، دي حقيقة فعلا. ليه؟ لأن أنا مش عايزاكوا تسيبوا الفقه يا أخوات، ومش عايزاكوا تسيبوا مادة دخلتوها، والله سبحانه وتعالى طالما فتح لك بابا من الخير اوعي تقفليه بإيديك. طالما ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بابا من الخير اوعي تقفليه بإيديك، الله سبحانه وتعالى هو الذي فتح لنا هذا الباب فما نقفلوش. طيب ايه بقى؟ طبعا لو كان الامتحان يعني صعب شوية، في كام تكة كده مش عارف ايه، الناس بقى لا خلاص مش داخلين فقه تاني، دي مادة معقربة، لا دي نقطة. تاني نقطة، أنا حرصت في الامتحان إن أنا أجيب كل الأسئلة عن الأقوال الراجحة، ده لسبب والفقه يعني، أو يعني زي ما بيقولوا إيه، لهدف. إيه هو الهدف؟ إن القول الراجح هو اللي أنا هشتغل بيه في دنيتي، وهو اللي أنا هشتغل بيه في حياتي، فبالتالي الصح إن أنا إيه أتعلم القول الراجح، ما أتعلمش أو ما تدخلش في مسائل الخلاف دي، أعرفها بس للمعرفة، ولكن ما تبقاش هي يعني الإيه بالظبط كده، ما تبقاش هي اللي مسيطره على الموقف. فاسال الله سبحانه وتعالى، الله اسال في عليائه ان يتقبل منا ومنكم وان يجزيكم عني خيرا. فطبعا هذه العدد اللي دخل معايا عمده الاحكام، صراحه اللهم لك الحمد والمنه، لم اكن ابدا اتوقعه ان دول كلهم طالبات نظاميات، يعني دخل معايا اكثر من 315 اخت الاختبار. طبعا ده عدد اللهم لك الحمد لا يستهان به، واللهم لك الحمد ولك المنه. ولكن الاجمل بقى كمان ان اللي جايبين الدرجات النهائيه كتير جدا جدا، لدرجه ان احنا قلنا خلاص بقى مش هنعمل بقى لو حد شرف ولا حاجه، لان العدد كبير جدا على موضوع لحظه الشرف. فاللهم لك الحمد ولك المنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم أخوات صالح الأعمال، وأن لا يحرمنا أبدا أبدا من دروس العلم. بفضل الله إن شاء الله بكرة هنبدأ في دورة هذا كتابنا، هنبدأ التدبر إن شاء الله، هنبدأ مع سورة الفاتحة بكرة بأمر الله. ولكن طبعا في أكيد حضراتكم على قنوات التليجرام، أو قناة التليجرام قناة دروس التدبر، أو قناة دورة هذا كتابنا، هينزل عليها بالفعل. أو برضو أيضا نزلت أيضا المذكرة على قوت القلوب. هتلاقوا ان مذكره، هي مش مذكره، احنا ممكن نقدر نسميها كراسه التدريبات. كراسه التدريبات هتلاقوها نزلت على قوت القلوب وعلى قناه التليجرام، علشان اللي عاوز، اللي حابب ان هو يطبعها ويشتغل ان شاء الله منها معايا، مفيش مشكله، هي ما فيهاش اي حاجه، هي فاضيه، احنا مجرد ان انا عامله لك خانات وانت هتمدي الخانات دي بايديكي. عشان كده انا بقول لك انا عايزه، يعني احب ان، خلاص جزاكم الله خيرا الحمد لله، أحب أن تتعلموا صنعة التدبر. فإن شاء الله بأمر الله، يعني ياريت تبقى معاكم من أول بكرة، عشان إن شاء الله تبدأ تشتغل فيها كواجب من بعد الحلقة بإذن الله. طيب نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، ما شاء الله تبارك الله. الوالدات صراحة أدهشنني الوالدات، والدات الطالبات كتير منهم بيكلموني يقولوا لي والدتي دخلت الاختبار، والدتي كانت بتقعد تسمع الدروس. اللهم لك الحمد والمنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي وعلى الناس. والله ربنا يبارك فيك يا دكتورة فردوس، جزاكم الله عني خير. نبدأ إن شاء الله. المذكرة يا نشوى موجودة بي دي اف، حضرتك تاخديها وتطبعيها، هتنزليها على الموبايل وتاخديها على اي فلاشه وتروحي لاي مكتب وتقول له تقولي له اطبعها، تمام؟ طبعا هي قابله للتكرار، يعني بمعنى اصح احنا خلصناها مثلا في سوره البقره او 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 زي كده، قابله ان احنا نكررها باذن الله. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا ان شاء الله في مادتنا النهارده. وكنا توصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند هل احنا اخذنا المسائل؟ لا، ما خدناش المسائل، صح كده؟
ايوه استاذ، هنبدا في المسائل.
تمام تمام ماشي تمام. تمام. طيب احنا كنا توقفنا في باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وكنا توقفنا عند المسائل، فيه مسائل. الاولى ان من فهم هذا، طبعا احنا كنا بنتكلم في الباب ده اخواتي عشان لو حد داخل معنا اول مره، احنا بنتكلم في الباب ده على ان في ناس كتير في المجتمع، وعلى فكره بقى هذا رايته اقسم بربي عيانا بيانا في هذه السفره اللي انا كنت فيها، هؤلاء الناس الذين يقتنعون تمام الاقتناع بموضوع القبور وموضوع الصالحين وموضوع المغالاة في التوسل بهم، وزي ما بيقولوا كده ايه، تعظيمهم زيادة عن اللزوم وما الى ذلك، لدرجة يعني طبعا هو كان بادئ الامر ان كان في فيلم بيعرض اسمه تقريبا صاحب المقام او حاجة زي كده، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي كاتبه، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديه. فكان في مناقشة حول هذا الفيلم، فبالتالي حصل يعني صارت سائرتي طبعا، أو يعني بنحاول يعني نوصل وجهة النظر بشيء لا يغضب الآخرين، ولكن للأسف الشديد القضية حتمية والقضية حياتية والقضية قضية الكون الكبرى وهي التوحيد، مشكلة كبيرة جدا اتخاذ الشفعاء، وإن أنا أروح أرمي جوابات وإن مش عارفة مين والإمام الشافعي لبى، ومشكلة كبيرة وقصة كبيرة وناس كتير جدا جدا مقتنعين بيها، واحنا بنتكلم في الكتاب هنا بنحس ان احنا يعني يا جماعة ومين فينا مقتنع بغير الكلام ده؟ لا ده فيه وفيه 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 مقتنعين جدا جدا انه ايه يعني المشكلة لما ندخل الامام الشافعي مثلا ولي من اولياء الله شفيع ما بينه وما بين ربنا، ايه المشكلة لما اروح ارميله جواب والجواب ده هو يجاوب عنه مش عارفة ازاي، ايه المشكلة لما كذا، ايه المشكلة لما كذا، يعني كوارث. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من ذلك. طبعا الموضوع كبير والسائرة كانت كبيرة، ويعني كان هيجع فيها الرقاب زي ما بيقولوا، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء السبيل، اللهم امين. احنا بنقول يعني بصي انا قلت لكم قبل كده، لو انت ما مش هنقول بتتحاربي، بس هنقول لك لو انت اللي حواليكي شايفين ان انت صح على طول الخط، يبقى انت التزامك فيه مشكله. لو انت عقيدتك ما بتتحاربش في معظم الاوقات، في 80% من الاوقات، يبقى انت التزامك فيه مشكله. ليه؟ بدأ الاسلام غريبا ويعود غريبا فطوبى للغرباء، اسال الله ان يجعلنا منهم. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وأهم حاجة تدافع عنها هي جناب التوحيد، أهم حاجة تدافع عنها هي جناب التوحيد. طيب، فالباب ده كان بيتكلم عن ان في ناس كتير جدا بتلجأ ليه، ان هم بيغالوا في الصالحين، بيغالوا بقى في الامام فلان والامام فلاني والمقام الفلاني وكذا وكذا وكذا. يعني حتى ابسط الاشياء، مساجد الواحد مش متخيل ان يبقى فيها قبور، ولما الواحد سبحان الله يعني هو اله سياحيا يعني ان هو كسياحه حتى ان هو يروح لقى فيها برضو قبور، سبحان الله. يعني مشكله كبيره جدا، وان الناس بقى بتغالي. يعني مثلا واحد زي محمد علي ده، محمد علي معمول له قبر يعني، تمام، والقبر جوه المسجد، ومسجد طب يعني من كل ناحيه بتلاقيك متحوطه بهذا الامر. فعشان كده احنا لازم نفهم كنهته، لازم نفهم احكامه. طيب، فيه مسائل الباب. الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربه الاسلام. هو ده اللي انا كنت بكلمكم فيه دلوقتي حالا، دلوقتي كلمه الغربه، الغربه تبين له غربه الاسلام، بل انا هقول لك تبين له غربه التوحيد، غربه التوحيد. ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. طبعا تري عجبا في هذا الباب، باب تعظيم القبور، وان الناس اللي بتتكلم في الموضوع دوت ما بتعتبروش شرك ابدا ابدا، لا خالص. بتقولك يعني هو ايه المشكله ده، انا بروح ارمي الجواب دوت، او بروح اشتكي للامام الشافعي، او بروح اشتكي للسيده زينب، او بروح اشتكي لفلان او فلان، لان هو ده ايه، ده رجل صالح، هو ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى، فانا كان ربي. اشمعنى هو يعني، اشمعنى هو اللي ولي يعني هي دي النقطه، اشمعنى هو اللي بتتقربي الى الله بيه؟ طب ما انت ممكن تكوني ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى، وممكن واحد في الشارع غلبان فقير بردان سقعان وقاعد في الشارع يبقى ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى. الا ان اولياء، يعني حتى الرب كان ايه، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب كملي الايه، الذين امنوا وكانوا يتقون. خلاص، يبقى هي ربنا سبحانه وتعالى ايه، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، حط لنا منهج ليهم، امنوا ويتقوا. طب خلاص، يعني الموضوع بقى مش موضوع ان هو مثلا عالم كبير ولا بتاع ولا ده خالص ابدا، الله سبحانه وتعالى اعلم بولاياته اين نضعها. خلاص، فهنا فبيقول لك هنا ان طبعا وراء من قدره الله وتقريبه للقلوب العجب. طبعا ان الناس تبقى مسلمين وموحدين وفي نفس الوقت بينقضوا عرى التوحيد، عروه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول لا ينبغي ولا يجوز لك ان تتوسلي الى النبي صلى الله عليه وسلم فوق، او تضعيه فوق المرتبه التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيه. لا تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم فوق العظمه او فوق مقدار العظمه الذي وضع الله سبحانه وتعالى فيه. ما ينفعش تقول يا محمد اعمل لي كذا، يا رسول الله سوي لي كذا، هذا لا يجوز. طيب، الثانيه معرفه اول شرك حدث على وجه الارض انه بشبهه الصالحين. طبعا اول شرك حصل في الارض زي ما احنا شرحنا المره اللي فاتت، ان هم كانوا اناس صالحون، ناس صالحه جدا، وناس على صلاح وعلى عمل وعلى تقوى، كانوا بيتعبدوا لله سبحانه وتعالى في علاه. فلما ماتوا خلاص مثلوا لهم التصاوير وعملوا لهم التماثيل زي ما بنقول عليها كده، تماثيل. بعد ما عملوا لهم التماثيل قعدوا ايه، يروحوا يجوا عليهم بس يذكرون بالله، وبعد كده بقوا ايه، بقوا بيعبدوهم. يبقى هنا ايضا هذا هو من باب الشرك، فقال لك ان ده اول شرك حدث على وجه الارض من بعد سيدنا ادم. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء إيه هو؟ الغلو في الصالحين. دين الأنبياء اللي هو إيه؟ التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو دي دين الأنبياء. أول حاجة غيرت في دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين، أو أول حاجة دخلت الشرك الغلو في الصالحين، حتى وصل بهم الأمر إلى تأليه التماثيل وجعلوها أنصابا من دون الله سبحانه وتعالى. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها أو تردها. طبعا قبول البدع زي الدعاء الأدعية اللي عند القبر، والدعاء الأدعية عند القبور، كالبناء على القبور، إيقاد الشموع، إيقاد السرج اللي هي المصابيح، وأن الواحد يروح عند القبور ويقيد المصابيح ويعمل مش عارف إيه، كل ده أشياء منهي عنها. خلاص، فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أو ضالا إلا من هديته. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن احنا كلنا في ضلال إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الله سبحانه وتعالى يعني بين لنا أن الفطرة ترد هذه البدع، وأن الهداية هي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن احنا كلنا في ضلال إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الهداية. طيب، أنا هستأذنكم بس يا أخوات 5 دقائق بالضبط. الخامسة أن سبب ذلك كله، أو سبب ذلك كله، مزج الحق بالباطل. تمام؟ طبعا هنا الخامس بيقول لك ايه، ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالاول محبه الصالحين، والثاني فعل اناس من اهل العلم والدين شيئا فظن من بعدهم من بعدهم انهم ارادوا به غيره. يعني ايه؟ يعني هنا بيقول لك ان الشيطان يا اخوات مش ممكن ياتي للانسان بالشر المحض، دي لازم تتيقني منها، مش ممكن الشيطان ياتيكي بالشر المحض، ولا ان ممكن مثلا الملك ياتيكي بالايه بالخير المحض، لابد ان يغلف الباطل بشيء من الحق، لابد ان هو ياتيكي اختبار، فالاختبار ده بقى ياتي بقى الشيطان بقى يختبرك بايه، او يعني ياتي بقى الشيطان في ماده الشر يجيب لك حته ايه، حته خير كده او حته شر كبيره ويغلفها بالخير، يبقى هي من جوه كلها بايظه وكلها فاسده ويغلفها ايه بالخير. خلاص، وذلك ان العلماء ابدا ما كانوش دليل عشان الناس تقول لك ايه بقى فلان الفلاني مش عايزانا نتقرب بيه الى الله، بقى فلان الفلاني بتقولي عليه كذا، انا مالي ومال فلان الفلاني، فلان الفلاني ده لنفسه. نعم، ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا ورعا وملأ الدنيا تقى، جميل، جزاه الله عنا خيرا، ناخذ من علمه وننهل منه، لكن انا ما عظموش فوق مرتبه اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيها، هو بشر، انا ليه اعظمه وليه اغالي فيه؟ فالعلماء ليسوا دليلا يا اخواتي، هي دي، لابد ان تتعلمي الحق اولا، لابد ان تتعلمي الحق اولا. الحق لا يعرف بالرجال يا اخواتي، لان دي مصيبه بنقع فيها كلنا، اللي هو ايه، لا ده فلان قال وطالما فلان قال يبقى هو ده الصح، لا، مين اللي قال لك كده، مين اللي قال لك كده؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى في سوره الفاتحه بيقول اهدنا الصراط المستقيم، ربنا سبحانه وتعالى اطلق الصراط، ما قالش الصراط فلان، يعني ما قالش مثلا ايه الصراط ده بتاع فلان، صراط الناس اللي هي عامله كذا، لا، قال لك صراط الذين انعمت عليهم، نعم، بس الاول في صراط مستقيم، اعرف الاول الحق قبل ما اعرف اهله، ولما نعرف الحق اعرف اهله اخواتي، لكن ان انا ابقى بلبس كل شيء على العلماء، العلماء قالوا كذا، الرجل الديني الفلاني قال كذا، يبقى هو المفروض بيتاخد من بقه كده ما يتغيرش، مين اللي قال كده، مين اللي قال كده؟ حتى كبار العلماء وكبار القاده، القاده في العلماء ايضا، خلاص، كلهم يؤخذ منهم يرد، حتى الصحابه اخذ منهم ورد يا اخوات، حتى الصحابه كان في حاجات جانبهم فيها الصواب وحاجات اتوا بها فيها بالصواب وهكذا. فقاعده عندنا، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف اهله، اعرفي الحق تعرفي اهله، لكن مش انا اقعد ادور على سلوك الناس، انا مالي ومال الناس، انا مالي ومال العالم، انا مالي ومال الشيخ الفلاني، انا ليا دعوه بالايه، بالحق، اعرف الحق وبعدين، انا لما اعرف الحق هعرف اهله. خلاص، فالعالم يستدل به له ولا يستدل به، يستدل له بالايه، باعماله، بكلامه، بالحق اللي انا اعرفه استدل له بالحق، لكن ما استدلش به. خلاص، السادسة، تفسير الآية من سورة نوح، طبعا اللي هي وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا، فهم يعني، والواقع ان هم لم يكونوا من قوم نوح لكن قريبا من قوم نوح، لان احنا زي ما احنا قلنا ان هم اتوا الاول، الشرك ظهر اولا ثم جاء سيدنا نوح عليه السلام. السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. أو يعني جبلة الأدمية، إن ربنا سبحانه وتعالى فطرة الله التي خلق الناس عليها، هي التي فطر الناس عليها. أقول لكم على حاجة أخوات، برضو موقف حصل معايا في السفرة دي، برضو كنت في مكان نادي، زي نادي كده، والنادي ده يعني اللهم بارك، يعني في كل الناس اللي فيه هاي كلاس جدا، تمام، ودخلنا نصلي العصر، فبعد صلاة العصر طبعا أنا شايف حاجات كتير غلط من التكبيرات ورفع الإيدين وحاجات، طبعا الداعية يتنفس دعوة، سبحان الله، يعني صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير دعاء. فوقفت في الأخوات وديت لهم كلمة في عدد التكبيرات أو في عدد رفع، في كم مرة هرفع إيديا في الصلاة، فأنا بتكلم والله العظيم يا أخوات أقسم بربي كأن الناس دي أول مرة تسمع إسلام، من إيه؟ من الإقبال، الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، ولا يعرفوا مين دعاء، ولا هي مش عارفة بتاعت يريدون وجهة، ولا غرفة الزوم، ناس عادية جدا وناس بيس وعشين النادي شيء ظريف وجو لطيف وما لهمش دعوة بأي حاجة خالص. فشفوني، فقال مجرد ان انا بدات اتكلم في قال الله وان التكبيرات بتبقى كذا، انهالوا عليا بالاسئله وبالحب وبالاقبال وبالاحضان، وبقوا مبسوطين جدا وسعداء جدا. ده اللي يدل على ايه؟ انت بتخاطبي فطره، انت بتخاطبي فطره. عشان كده انا باجي اتكلم على تربيه الابناء، بقول ان تربيه الابناء فيها من السهوله في النقطه دي ما فيها، لكن احنا اللي بنعقربها، اللي هي ايه، ان انت بتخاطبي فطره سليمه، فانت بتخاطبي فطره، فتشتغل على النقطه دي. يعني مش مثلا مجتمع زي ده ادخل اقول لهم ايه، انتوا حجابكم بايظ وحالاتكم حاله وشعركم مش عارفه عامل ازاي، لا، انت خاطبي الفطره الاول، خاطبي الحاجات اللي هي معلوم من الدين بالضروره. فهذا ان دل يدل فعلا انه ايه، انه فعلا جبلة الادمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. دي الجبلة اللي هي ايه، الفطرة اللي هي بتاعت الخير، فطرة الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وايضا من فطرة البني ادم، من فطرة البني ادم، من فطرة الله سبحانه وتعالى التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها بني البشر، انهم يخطئون بالليل والنهار، وان الباطل ممكن جدا يزين في قلوبهم. نعم، يبقى هنا بقى ايه، نرجع تاني الموضوع ايه، معرفة الحق، كلكم ضال الا من هديته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جميعا، ها الاصل الظلام، وايه بعد كده الايه، النور. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الاول الظلمة وبعدين النور. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يبقى الاصل الظلمات، في فطرة سوية بس، تمام، بس انا المفروض اخاطب بقى الفطره دي واعليها واكبرها وازودها. عشان كده بنقول الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. كل ما هتدي القلوب والجوارح طاعات، كل ما هتدي مجالس علم، كل ما هتدي علم، كل ما النور هيزيد. كل ما هتفضلي قاعده في الضلمه، او كل ما هتفضلي سايبه قلبك زي ما هو كده، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل ما فضلتي دس قلبك دست في الشهوات والشبهات وعدم العلم عن الله وعدم مجالس العلم و كل ما هتفضلي زي ما انت، فدي برضو ايه، دي مشكلة. لذلك انت بتقولي في ايه، في اذكار الصباح ومساء، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله. ليه؟ لان الانسان اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. لان الانسان لو ترك لنفسه ترك للهلاك، ترك للمعصية، ترك للرذيلة. لكن هي في اصلا ايه، في اصلا بذرة، في بذرة خير هتسقيها هتكبر وترعرع، هتسيبيها هتموت وتنشف. بس لكن في ايه، في زي ما انا زي ما بقولك كده، هؤلاء النسوة في مجتمع كله ما فيش حد بيسأل عن حد ولا حد بيعرف حاجة، بس دي ناس عندها فطرة سليمة، مع بقى ان هم عندهم اقبال، رايحين يصلوا، رايحين بيت الله، قدام مئات قاعدين ولا على دماغهم اي حاجة، خلاص. فيبقى انت في حاجة بتسقيها، هتسقي هتيجي هتجيب معاك، مش هتسقي خلاص. زي ما كلنا انتقلنا بعد ما دخلنا حلقات العلم مع بعض، شوفوا انت اول مثلا قبل ما ابدا حلقات العلم كنت ايه، وبعد دلوقتي ما بدات حلقات العلم كنت ايه، وهكذا. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، سبب الكفر. طبعا البدعة خطرها أعظم من خطر المعصية يا أخوان، لازم تفهموا الموضوع ده. البدعة خطرها أعظم من خطر المعصية. ليه؟ لأن البدعة دايما بتبقى واخدة حتة إيه، حتة خير. البدعة دايما بتبقى فيها اللي هي مثلا زي مثلا متكلمة مثلا عن عيد الأم، يقول لك طب دي أم، هي دي أم ولا مش أم، بر ده ولا مش بر، تمام. يبقى دايما بيبقى فيها إيه، حتة عبادة كده اللي هي إيه، زي ما بيقول إيه، يعني اشهر عباده. فدايما لما انت تيجي تحاربيها بتتحاربي ان انت بتحاربي العباده، انت بتحاربي العبادات، يبقى بالتالي يبقى انت غلط، خلاص. فلذلك البدعه خطرها اعظم من خطر المعصيه، والبدع بريد الكفر، واعظم المعاصي هي البدع. يعني البدع معصيه، لكن اعظم المعاصي هي البدع. لذلك انت مثلا لما تيجي تتكلمي مثلا عن الربا وعن واحد مبتدع، واحد مثلا ايه بيروح يزور القبور او بيروح المولد او بيروح يعمل الحضرة او مش عارف ايه كده، بالله عليك وانت بتحاربي الربا بتحسي مثلا، او الزنا، بلاش الربا، الزنا، وانت بتحاربي مثلا واحد زاني ولا ان انت تحاربي واحد مبتدع؟ الناس طبعا في وجهة نظرهم لا طبعا ان انا احارب واحد زاني الاولى، لان ايه المبتدع، ما هو بيروح يقول قال الله وقال رسول الله، ايه المشكله يعني، ده الراجل ما بيعملش حاجه غلط، ما بيعملش حرام ولا بيزني بامراه ولا بيرابي ولا بيسرق ولا بيعمل، طب ايه المشكله؟ لا، الواقع بقى ان البدعه وان هو يتوجه الى القبر ويسال من صاحب القبر و اشد عند الله سبحانه وتعالى اثما، واشد عند الله سبحانه وتعالى جرما من هذا الذي يعصي، ومن هذا الذي يزني، ومن هذا الذي يشرب الخمر، ومن هذا الذي يسرق، اشد عند الله سبحانه وتعالى من ذلك. لان البدع المشكله الكبيره انها فيها ايه، انه ينسب الى غير الله ما لا يجوز نسبه الا لله. واحد بيروح يسال صاحب القبر وبيقول له يا فلان اعمل لي كذا وكذا وكذا، وهذا لا يجب ان يكون الا من الله سبحانه وتعالى. اذا البدعه اشد ام الزنا؟ لا طبعا البدعه، لان الزنا هيتوب، او بمعنى اصح ايه، ان هو ذنب، يعني زي ما تقولي انت اخطات في الامتثال لاوامر الله سبحانه وتعالى. التاسعه معرفه الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، وهو ده برضو الكلام اللي أنا كنت برضو بتكلمه في نفس السائرة اللي احنا كنا فيها، اللي هو موضوع الأثر بتاع ابن مسعود لما دخل على ناس ولقاهم عمالين يسبحوا 100، واحد وقف في وسطهم يقول لهم سبحوا 100، احمدوا 100، هللوا 100، كبروا 100، يعني قالوا له طب احنا بنعمل ايه، طب احنا والله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا إلا الخير، قالوا هل كل من أراد الخير يبلغه، فالكل مريد للخير يبلغه، وده خدناه في الاربعون النووية لو تفتكروا، اللي هو ايه؟ اللي هو النية الصالحة ها لا يشفع لها، او العمل الصالح لا تشفع له، او العمل الفاسد لا تشفع له النية الصالحة. عمل فاسد، ما هو ده عمل فاسد. ليه فاسد؟ لان شرط او شريط صحة العمل ان يكون ايه؟ على الاخلاص وعلى المتابعة. طب ما فيش متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده عمل ايه؟ يبقى ده عمل فاسد. والكارثة بقى اخوات والله العظيم، واحد فعلا يعني فعلا واحد في مجتمع مغلق جدا 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 على نفسه، لما بيخرج وبيقابل ناس وبيتكلم مع ناس بتبقى مشكلة كبيرة في ايه؟ ان انت بتلاقي الناس اصلا مش عايزة. يعني افاجئ ان انا مثلا بقول لحد سين من الناس اعمل كذا او توضب الشكل الفلاني، يقول لي ايه؟ طب وهو ليه؟ طب بصي بصي بقى بالله عليك خليكي في نفسك وانا سيبيني على جهلي. كلمة يعني مش عايز اقول لك شرخت قلبي. طب وليه تبقى على جهلك؟ ليه تكون على جهلك وانت ليه تكون على جهلك؟ ليه 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 نرضى ان احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى على جهل؟ ليه ليه ده الجهل حتى ظلام والعلم نور. الله سبحانه وتعالى نور، والسماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ليه ليه افضل انا متقوقع في الضلمة علشان ايه؟ مش عايز اقلب دماغي بالسماع. مشكله كبيره والله، مشكله كبيره. فهنا بيقول ان الشيطان بما تقول اليه البدع، الشيطان عارف كويس جدا ايه اللي هتقول اليه البدع. خلاص خلي بالك بقى هنا ايه، ان الشيطان بمعنى اصح هنا ايه حاجه صبر، صبر غير عادي، صبر وراهم مش بس سنه سنتين ثلاثه، لا ده صبر جيل ورا جيل ورا جيل لغايه ما دخلوا في الشرك. الاول قعد يقنعهم ان هم صالحين وان هم كانوا ناس كذا وناس كذا وناس كذا، بنوا التماثيل. بعدين الجيل اللي بعده بداوا يمروا عليهم ويفتكروهم، وبعدين الجيل اللي بعده بداوا يعبدوهم. صبر عليهم الشيطان حتى يقولوا ها من اجل ان ناتسي، عشان ناخدهم قدوه انه مفيش احسن من كده ومفيش اجمل من كده، و و و حتى زين لهم بعد موتهم انهم كانوا، زين لهم بعد موتهم انهم كانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى شوفوا صبر الشيطان ليه بقى؟ لا يقول لك معرفه الشيطان ما بما تقول اليه البدعه، هو عارف كويس ان البدعه دي هتدخل في ايه، فعشان كده عمال ايه يصبر ويصبر ويصبر لغايه ما يقعوا في اللي هو ايه، في اللي هو عاوزه. العاشره معرفه القاعده الكليه وهي النهي عن الغلو ومعرفه ما يقول اليه، طبعا ان الغلو يسقط الانسان في الهلاك. الحاديه عشره مضره العكوف على القبر لاجل عمل صالح. هنا بقى في نقطه مهمه جدا لازم نبينها، ودي بقى يعني خدوها فائده وانشروها. حتى لو كان العكوف على هذا القبر لدعاء الدفن، كلام طبعا جديد وممكن ناس كتير مش هتبقى مقتنعه بيه، حتى لو كان العكوف على القبر لدعاء الدفن. ليه؟ لانه قد يؤلف بان هذه عباده فيصل بها الى البدعه. يعني واحد مثلا يقول لك ايه، لا ما ينفعش ندفن من غير ما حد يتكلم، احنا لازم نشوف حد يتكلم ويقول خطبه. طب لازم نشوف حد يتكلم ويقعد يدعي. طب هو ده يعني من السنه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن اصحابه وقف ورفع يده وقعد يدعي والناس تقول امين امين؟ لم يحدث ذلك، والله لم يحدث ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الثبات لاخيكم فانه الان يسال، فقط فقط. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أجري على لسانه المقال، دعاء كل واحد مع نفسه، دعاء كل واحد مع نفسه. لأن من البدعة ممكن يصل إلى دعاء المقبور نفسه. أفضل أدعي وأدعي وأفضل أخذ الدعاء دوت عبادة، وكل ما أروح المقابر كل ما أدفن حد أقعد أدعي ومش عارف إيه وبتاع. ممكن جدا من كتر ما أنا بتردد ومن كتر ما أنا بعمل هذا الفعل أصل فيها إلى البدعة التي توصلني إلى طلب المدد من المقبور نفسه. زي بالضبط ما بنشوف اللي بيطلبوا المدد من البدوي والمرسل العباس وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد الحضور أو قيد الدعاء بإيه؟ بسؤال الثبات فقط، ولم يكن دعاء جماعيا. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أنا الموضوع اللي هو ذبح الجزور هو ليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا أنا مت فأهيلوا علي التراب ثم قفوا على قبري قدر ذبح جزور استأنس بكم وأرد على أسئلة رسل ربي. لكن ما قالش بقى عودوا دعوا وعودوا قولوا خطبة عصماء، لأن الموضوع ده بقى منتشر جدا والناس تكاد تاخده أنه هو عبادة وأنه هو لازم يعمل يحصل. أنا ما بقولش أنه هو بدعة، يعني لو استمرنا عليه وشفنا أنه هو ما ينفعش يدفن الإنسان غير بكده، لا دي أصبحت بدعة. لكن لو تعمل مرة وتساب مرة ما يشوفيش مشكلة، زي الدعاء الجماعي كده. يعني مثلا دعاء مثلا انا مثلا ايه اديت خطبه او اديت درس وبعد الدرس مثلا دعيت وناس امنوا، تمام. بس مش كل مره، كل مره كده انا كده بدخل في الابتداع، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك. خلاص. الثانيه عشره معرفه النهي عن التماثيل والحكمه في ازالتها. طبعا لان التماثيل فيها مضاهاه لخلق الله. الله سبحانه وتعالى يقول لعن الله المصورين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، فالتماثيل فيها مضاهاه لخلق الله، فالحكم من ازالتها عدم الغلو في هؤلاء لان ذلك سبيل الى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. طبعا يعني تذكر قصة بدء الشرك وكيف أن الناس كانوا كلهم على التوحيد ثم بعد ذلك أشركوا، عشان كده محدش فينا يأمن على نفسه أنه هو إيه؟ أنه هو يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان سيدنا إبراهيم إمام الموحدين قال ولنبني وبني أن نعبد الأصنام. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. هم متخيلين أن اللي هم بيعملوه دوت مش إيه، مش هو ده الكفر المبيح للدم والمال. هم بيقولك بقى هنا إيه، هم عارفين كويس جدا معنى الآيات وعارفين كويس جدا معنى الشرك في القرآن، لكن هم شايفين أن اللي هم بيعملوه ده مش هو ده الشرك، أن هم بيعملوه ده بعيد كل البعد عن الشرك خلاص. حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح هو افضل العبادات، اللي هو ايه بقى، اللي هو ان هم يغالوا في الصالحين، واعتقدوا ان ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني ده حاجه وده حاجه، يعني بمعنى اصح ايه، فاهمين ان فعل قوم نوح ده لا ده حاجه كانت كويسه جدا ان هم غالوا في الصالحين و و و، وان النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهى عنه اللي هو نهى عن اتخاذ القبور ونهى عن اتخاذ اصحاب القبور يسالوا ان هم يدعوا من دون الله سبحانه وتعالى وكده، هو ده اللي ايه اللي بيبيح الدم والمال، او هو ده اللي بيؤدي الى الكفر. لكن اللي هم بيعملوه ده لا ملوش دعوه، الغلو في الصالحين ده ملوش دعوه بالموضوع، وده طبعا كارثه يعني ان هم بيفهموا القران على مزاجهم. الخامسه عشره التصريح بانهم لم يريدوا الا الشفاعه. هو ده التلبيس بقى، هو ده التلبيس اللي هو احنا اللي هو زي ما بقول لك ايه القصه اللي انا كنت بحكيها لكم دلوقتي كده، ان هو اننا لم نعبدهم ولكننا نتخذهم شفعاء، زي بالظبط كده ما كانوا بيقولوا في الجاهليه وهم بيطوفوا لبيك ربيك اللهم لبيك لبيك لا شريكا لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، حاجه كده ملخبطه كده، حاجه كده داخله في بعضها، يعني احنا بنعبدك وبنجيلك انت تمام، الا ليك شريك واحد تملكه وما ملك. طب ايه يعني، طب ليه من الاول اصلا اللي انتوا بتقولوه ده؟ لا، هم جعلوا لله سبحانه وتعالى شركاء بس هم مش شركاء بقى، لا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، زي ما انا بقول لك كده، يقول تقول لي يعني الرد اللي جالي اللي هو ايه، احنا ما يعني موضوع الجوابات احنا مش بنلجأ للراجل نفسه، احنا بنلجأ للراجل ده لان هو بركه وان هو ولي فهيقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، ودي برضو لوحدها طبعا مصيبه. الثالثه عشره ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك. طبعا الشيطان زين لهم وصور لهم ان التصاوير دي كانوا بيعبدوها العلماء نفسهم خلاص ليتخذوها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، يعني هم صوروا لهم ان الجيل الاول بقى دول ان التصاوير دي خلاص العلماء نفسهم كانوا بيعبدوها، فانتوا كمان او بيتخذوها يعني بيعظموها، فانتوا كمان المفروض ايه تتخذوها. الذين صوروا الصور ارادوا ذلك، يعني ارادوا الغلو في الصالحين وارادوا عباده احد من دون الله. السابعة عشرة البيان العظيم في قولي لا تطروني فصلوات الله وسلامه عليه بلغ المبين صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق الناس بالمدح والثناء. يا أخي من أحق الناس بالمدح والثناء؟ يعني شوفي أنت لما تيجي مثلا تمدحي معلمك ولا تمدحي معلمتك وتشكر بيهم وتثني عليهم، والله أنتوا يعني نقلتونا نقلة غريبة وفظيعة وانتقلنا معكم من الظلمات إلى النور، من الذي نقلنا أول نقلة من الظلمات إلى النور؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق بالثناء وبالمدح، ومع ذلك شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجلى هذه المسألة العظيمة وهي المغالاة في المدح والثناء. يعني شوفي لما اللي هم الشعراء البردة والحاجات دي لما بيقولوا ومن غيرك ألوذ به عند وقوع الحادث الجللي، يعني شوفي ألوذ به يعني هلجأ لمين إلا ليك أنت، طبعا هذا غلو، هذا غلو. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، والتنطع هو التشدد وهو الغلو والتكلف، ومنه التصدر قبل التأهل. في طبعا هنا أخوات معلش كان في حد استوقفني في دورة هذا كتابنا وقال لي إزاي أبو بكر الصديق بكى على قبر أو يعني وقف عندما مات زيد بن ثابت وقال يعني قال فيه ما قال وكيف ذلك وقد حضر زيد بن ثابت الختم أو الجمعة الثانية وهي جامعة عثمان بن عفان، فكيف ذلك؟ نعم هذا حق، وهذا كان توهما مني، ولكنه كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو من وقف على قبر زيد بن ثابت وقال أن العلم يموت أو ينزع بموت العلماء. هذا استدراك مني على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر النقص في العمل وأن يغفر لي زلاتي. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. طبعا العلم نور، العلم نور يا أخوات. وهناك خطأ من هؤلاء العلماء اللي هم كانوا عبدوهم بعد ذلك، أنهم صوروا تلك التصوير. ولكن العلم الحق هو من هو الذي زي ما بقول لك كده، اعرفي العلم تعرفي أهله. ما تتمسكيش بالايه بالعلماء، حتى وان لان ممكن جدا العالم يعمل ايه، ممكن يزل وممكن يشرك عياذا بالله. واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولكن الجهل لو عم الدنيا تخرب الدنيا باسرها. 20 ان سبب فقد العلم موت العلماء. طبعا طبعا سبب موت او فقد العلم موت العلماء. نعم، لانه اذا مات نبي لابد العلم ان ينتشر في من حوله. بمين بقى؟ بالعلماء. فعندما يقبض العلماء يقبض العلم. سبحان الله. بكده نكون انتهينا من هذا الباب. ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف اذا عبده. كلام طبعا مهم جدا. هنا بيقول ايه؟ بيقول باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله، ماشي، في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. طبعا هنا الشدة والتغليظ والوعيد لمن عبد الله عند قبر، عند قبر. يعني مثلا واحد رايح يصلي عند القبر، ودي طبعا المسألة طبعا دي فيها خلافية وفيها قصص كتير وكلام كتير لسه ان شاء الله نكملها يعني. خلاص، الشدة والتغليظ لمين؟ لمن عبد الله عند قبر، وهذا لحسم المادة وسد الزريعة. ايه هي الزريعة؟ الزريعة هنا ان الانسان يظن ان الله ما استجاب دعائه الا ببركة دعائه عند هذا القبر. يعني مثلا انا مثلا رايحة صلى الله عليه وعافية البدوي، تمام، وصليت ودعيت استجاب لي الله سبحانه وتعالى، وهو يستجيب والله يستجيب سبحانه وتعالى. فاستجاب سبحانه وتعالى. احط في دماغي ايه بقى؟ بس المكان ده بقى ايه؟ مبارك. على فكرة الكلام دلوقتي سهل، لكن ساعة الواقعة بتبقى فعلا تعلق. يعني مثلا بمعنى اصح، واحدة لم يقدر الله سبحانه وتعالى ان تنجب، فالناس قالوا لها يا بنتي حبيبتي تعالي وهنلف على اهل البيت والاولياء والصالحين، وربنا ان شاء الله يكرمك وهتخلفي وتبقي زي الفل. راحت صلت في المرسل والعباس ودعت هي ومامتها مثلا والدتها، خلاص دعوا. بعدها بشهر لقت نفسها حامل. ايه اللي هيجي اول حاجه تقذف في قلبها؟ ايه؟ اللهم لك الحمد يا رب استجبت لي. فين بقى؟ هي دي النقطه بقى، هو ده مربط الفرس. استجبت لي فين؟ عند قبر الولي الفلاني، او في المسجد اللي فيه قبر الولي العلاني. يبقى بالتالي انا هعمل ايه بقى؟ المفروض بقى ان انا المكان ده خلاص بقى ده عمل في قلبي خلاص انفراجة وانشراحة، وخلاص انا هروح المكان ده تاني وثالث ورابع، لان المكان ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى استجاب لي فيه. وهذا يحدث كثير جدا، وهذا يحدث في الواقع، وقد يكون بل هو فعلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار من الله سبحانه وتعالى لتوحيدك. فانتبه ان فلانة دي عملت لي العمل ده فبنتي اتخطبت، ان فلان ده لما رحت له وحكيت له وهو قال لي اعملي كذا وكذا وكذا وكذا، ابني مش عارفة اشتغل او سافر السفرية الفلانية او الحاجة الفلانية اتقضت لينا او الشيء الفلاني رجع لي، قلبي يتعلق بقى. عشان كده هنا ربنا المصنف بيقول ايه؟ ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عند القبر. فما بالك لما يعبد بقى صاحب القبر، ولما يعبد القبر نفسه، هي اللي بقى مشكلة، هي دي المشكلة. عشان كده بقولك ما تفتحيش على نفسك ابواب، ما تقوليش تقولي اجرب، الله لا يجرب. افي الله شك سبحانه وتعالى؟ افي الله شك؟ بتجربي ايه؟ فالانسان لو شوفي عمل اللي عمل ثم تاب وحسن لجوءه الى الله سبحانه وتعالى، خلاص، وعمل ما وفعل ما فعل من المعاصي، لقرب وتاب واناب ورجع الى الله سبحانه وتعالى، لقرب الله سبحانه وتعالى له الارض وملائكة الرحمة كما فعل مع قاتل 1000 نفس. شوفي عمل اللي عمله، ولكنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وعلم أن لن ينجيه لأحد أبدا إلى الله سبحانه وتعالى. هنا حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. الله سبحانه وتعالى قرب إليه ملائكة الرحمة في الأرض وبعد عنه ملائكة العذاب. عندما قاسوا المسافة من الأقرب له ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب، طلع أن ملائكة الرحمة أقرب له فغفر الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن ما تحسنيش الظن بقى في الله سبحانه وتعالى أن هو ما فعل بك ذلك إلا عند القبر الفلاني، دي لوحدها مصيبة، وهذا يعتبر سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن دعاء المقبور أو العبادة عند هذا القبر فيه أولا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، 1. 2 وسيلة لتعظيم هذا المقبور، وسيلة لتعظيم هذا المقبور، ثم تكون وسيلة للاعتقاد فيه إن هو نفسه إيه ها اللي بينفع بيضر. ثم بعد ذلك بقى أنت نقلت بقى نقلة كبيرة جدا، هي التوحيد الإيه الإلهية، اللي هي تكون وسيلة لعبادته هو شخصيا. يبقى هي بتتدرج لك كده، الأول سوء ظن في الله سبحانه وتعالى، هو مش هيستجيب لي غير في الحتة الفلانية. ده في ناس بيقول لك مش هيستجيب لي غير في الكنيسة، نسأل الله العفو والعافية، في هذا يحدث. يبقى أول حاجة فيه سوء ظن. وصل سوء الظن بالله إن الإنسان بقى بيعظم صاحب القبر، صاحب القبر ده من دون الله سبحانه وتعالى. ثم تكون بعد ذلك ذريعة الاعتقاد في صاحب القبر، ثم بعد ذلك يلجئك الأمر إلى العبادة لصاحب القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الدليل الأول في الباب، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. طبعا دلوقتي أم سلمة بتحكي النبي صلى الله عليه وسلم إن هي كانت وهي في الحبشة شافت كنيسة وفيها صور، فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة هناخدها دلوقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الكاتب بقى بيعلق بيقول إيه، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. أول حاجة في الدليل معانا، الفائدة الأولى، مراجعة العالم في كل صغيرة وكبيرة، ولا سيما المسائل الاعتقادية والعبادات. أراجع أسأل، ما بقاش كده على كونه كده وما بقاش كده على مغبتي، لازم أسأل، لازم أفهم. لأن هي كانت تعتقد، السيدة أم سلمة كانت بتعتقد أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من غيرهم، وكأنها أنكرت عليهم فعل ذلك، وهي بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنها بتقول له يعني إزاي يعملوا كده. فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم التعامل معهم وقال هؤلاء شرار الناس. وخلي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا صدر الباب بالايه، بالتغليظ عليهم، اللي هي اولئك شرار الخلق عند الله. ليه بقى، ليه غلظ عليهم كده قوي؟ للتحذير من فعلهم وللتغليظ عليهم. وعندما اعلم ان هؤلاء هم شرار الخلق ابعد عنهم واحترس نفسي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هم هؤلاء هم أولئك شرار الخلق عند الله، خلاص غلظ عليهم تغليظ شديد جدا وحذرني أنا من هذا الفعل اللي هم عملوه. والتاني حاجة، عشان أنا لما أعرف إن هم شرار الخلق أعمل إيه؟ أبعد عنهم وأحترس لنفسي. أيضا كلمة أولئك قال عنها العلماء أنها إشارة للبعيد، وكأنهم في أسفل سافلين، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أصل أصل مهم جدا، قال لك إذا كان القبر أولا، يعني مثلا في قبره قبر ولي من الأولياء ثم بني عليه المسجد، إذا كان القبر أولا يهدم المسجد ولو كان صرحا يصلى فيه بالألاف. خلي بالك معايا من النظرية، في قبر وبنوا حواليه أو فوقه مسجد، تمام، قال لك المسجد يهدم. ليه؟ طب ده في ناس بتصلي فيه، قال لك لو في اللي فيه يهدم. وان كان المسجد اولا، لو المسجد اصلا كان مبني الاول ثم بنوا فيه القبر ينبش القبر. طبعا هذه الاشياء لا يفعلها الا ولاة الامور، يعني هذه الاشياء منوطة بولاة الامور، مش اي حد كده يروح يكثر ويهدم وينبش، لا طبعا، خلاص. وهنا التصوير المقصود بها في هذا الحديث يقصد بها التماثيل المنحوتة وليست الصور اللي هي نقل الظل زي ما نقول، اللي هي الصور الموبايل والصور، لا يقصد بها التماثيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن هؤلاء هم شرار الخلق. طبعا هي بتقول لك ايه، بتقول لك كنيسه رأتها بارض الحبشه وما فيها من الصور، في كنيسه وفي صور. فقال لك ده مش بس كده، ده مش بس التصوير، ده هم كمان كل واحد فيهم اللي هو بيقول لك ايه نعمل لك مقام، كل واحد فيهم يموت يعملوا له ايه مقام، بنوا على قبره مسجدا. والمسجد هنا المراد به مكان العباده وليس المسجد، المسجد اللي هو المسجد الاسلامي يعني، لا مكان العباده معبد يعني زي المعبد كده. اولا هم شرار الخلق لامور، واحد جمعوا بين فتنه القبور اللي هي البناء على القبور، وهسألك دلوقتي سؤال، وبين فتنة التماثيل اللي هي مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وأيضا إن وسيلة الشرك أصبحت متوفرة اللي هي إيه؟ إن البناء على القبور وينشروا حوالين القبر الإيه؟ التماثيل. فهم جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. السؤال هو ليه البناء على القبور في شرك؟ ليه؟ عشان الوقت. لماذا يعد البناء على القبور فيه شرك؟ البناء يدل على التعظيم، والتعظيم وسيلة للغلو. تاني، البناء يدل على التعظيم. أنا أقول لك إيه ده، أنا يا سلام ده أنا هبني لك ابني ليه صرحا، يعني إيه ده أنا هبني لك قصر عالي، ده انا هبني لك مش عارفه تحفه معماريه، ده انا هعمل لك كذا. كون ان انا ابني لك وعلي لك واعمل لك وانت بشر، يبقى انت انا كده اعمل ايه، بعظم لك او بعظمك. والتعظيم وسيله من الشرك، لا وسيله للغلو، والغلو قد يصل بك الى الشرك الاكبر. عشان كده البناء خلاص على للاموات ده ايه، ده محرم من الشرك وياتي بالشرك. ايضا هم شرار الخلق هنا لانهم جمعوا بين الكفرين، كفر الربوبيه إن هم اتخذوا التماثيل يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى و وكفر إلهية إنه هو بذلك أو باتخاذ هذه القبور أماكن إن هم يعبدوا فيها ربنا سبحانه وتعالى و وسيلة للقبور نفسها إن هي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب يعني الحديث الثاني او الدليل الثاني عشان ما ندخلش فيه ونقطعه، خليه ان شاء الله المره الجايه، نفتح الشات ونشوف لو حد ليه سؤال. طبعا موضوع قبر النبي عليه الصلاه والسلام مش عايزه كلام فيه النهارده خالص ولا اسئله فيه النهارده خالص، لان لسه ان شاء الله هنتكلم فيه المره الجايه باستفاضه ان شاء الله يعني. مش تفضلوا. فتنه القبر هي سؤال الملكين، من ربك ما دينك من نبيك، واياك يا رب اخت وفاء وإياكم. ربنا يبارك فيك يا ذا إناس، ذا نورك والله، وإياك يا دليل. اللهم أمين. وإياكم يا حبيبي. يسأل الإنسان يفتن يعني، بص بص يا سلمة، بص يا حبيبتي عشان بس أوصل لك الموضوع. الفتنة هي الاختبار، خلاص الفتنة هي إيه؟ هي الاختبار. أحسنت يا شيرين، البدع أشد من المعصية لأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، ممتازة، لأن البدع بريد الشرك، ممتازة يا شيرين. فأنت دلوقتي ما أقولك فتنة يعني اختبار، فالله سبحانه وتعالى يختبرك في القبر، بمعنى بيجري أو القول أو اللي أنت عشتيه في الدنيا هيتحول لمراية في القبر، ما عشتي عليه ستلتقينه في القبر. نعم للأسف النحت حرام يا أخوات، للأسف النحت حرام. الدعاء للميت عند القبر حرام ليه؟ انا ما قلتش الدعاء للميت عند القبر حرام، والله والله ما قلتها اقسم بربي ولا تلفظت بيها، ولكن بقول ان انا اقعد ادعي دعوه جماعيه وكل الناس يامنوا واقول خطبه جماعيه وكل الناس يسمعوا، ولو ما حصلش كده ما بقاش مرتاح ولا مطمن ان ايه ان 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 المقبور بتاعي دوت في امان، هو ده المشكله وهو ده البدعه. لكن غير كده لا، احنا بنقول سالوا لاخيكم التثبيت فانه الان يثبت، يسال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ادعي ادعي وانت ساعة الدفن يدعى، لكن كل واحد يدعي مع نفسه، مش شرط الدعاء الجماعي. طب ولو في دعاء جماعي ماشي، بس ما يبقاش هي الايه الديمومة. اللهم امين. وانت كمان وحشتيني يا سوزان. لا يصح الصلاة في يا حنان، واياكم. اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا ريحان. لينك الاربعون النووية، نزلوا اللينكات يا بنات لو سمحتوا. اللهم لا تحرمنا. لازم نحفظ جزء عام في ترتيب الصور ضروري. لو اول مره تحفظيه مش مشكله، لكن بعد كده لما تتقنيه ان شاء الله تحفظيه بالترتيب، مش مشكله يعني. وخصوصا يعني الحزب التاني اللي هو من اول سوره الاعلى لغايه سوره الناس، تحفظيه بالترتيب عشان ما تنكسيش في الصلاه يعني. اه يا مروه حرام. اه والله، لانها المفروض وسيله للذريعه يعني، ذريعه للشرك. ربنا يبارك فيك يا ام فاطمه، جزاكم الله خيرا، انتم اهل الخير واهل الفضل، ولا يرى الفضل من صاحب الفضل الا اصحاب الفضل. ختم القران للميت، قلنا قبل كده ان فيها خلاف، قلنا قبل كده ان ختم القران للميت فيه خلاف، في من العلماء من قال يصل، وفي من قال لا يصل. وان كنت ارى ان يعني العبره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، وعمل ينتفع به، علم ينتفع به، وصدقه جاريه تنفعه. ولكن فيها خلاف بين العلماء. ربنا يبارك فيك يا اختي وفاء، احسن الله اليك واياكم وفيكم بارك. يا رنا لو سمحتي، شوفي رنا بتقول ايه، بتقول انت قلتي قبل كده ان العالم اللي بنساله في فتوى ناثق في كلامه ولا نرده، والحلقه دي حضرتك بتقولي لا نثق ولا ناخذ منه كلام ثقه. حبيبه قلبي انا بقول لما يبقى فيه امر خلافي، او لما يبقى فيه حاجه يعني مثلا عالم وضح عنه وثبت عنه ان هو ضل في مساله عقديه مثلا، اه ده لا انا لا اخذ منه ابدا علم. لكن انا مثلا واحد بساله في الوضوء في الصلاه، كل ما اساله مثلا اقعد ادور وراه، طب انا بساله ليه؟ المفروض المستشار مؤتمن. انت فاهماني يا حبيبه قلبي؟ فهمني يا اخواتي، لا تلبسوا الامور في بعضها. يعني دلوقتي واحد مثلا عالم عرف عنه انه زل في مساله، خلاص ابعد عنه ما اسالش، وكل يؤخذ منه ويرد. لكن بمعنى اصح انا ايه، وبعدين لا يعرف الحق بالرجال يعني ايه. يعني مثلا ما جيش مثلا على عالم مثلا شيخ ملأ الدنيا علما، ومثلا في حياته الشخصيه بيعمل حاجه غلط، انا اقول لك ايه، لا ده بيعمل حاجه غلط، ده المفروض ده نعمل زيه بقى، ده نعمل الحاجه الغلط. طب وايه المشكله؟ طب ما هو العالم الفلاني او الشيخ الفلاني بيعمل كذا، ده اللي انا اقصده، ده يعرف الحق بالرجال. لا انا اعرف الحق، العالم ده بقى عمله ما عملوش، ده ما بينه وما بين ربنا، ينتهك حرمات الله ليلا نهارا، ده ما بينه وما بين ربنا. طالما ربنا سبحانه وتعالى اراد به ان ومكن له ان هو يدينا علم، خلاص. وفيكم بارك. بصي يا إناس، موضوع التصوير يعني اسألوا فيها أكبر مني، ولكن لأن موضوع كبير طبعا، ولكن إحنا بنقول ذوات الأرواح بلاش، يعني أي حاجة فيها روح بلاش، أي حاجة فيها روح بلاش، أو تطمسي ملامحها، يعني مثلا عصفورة يبقى ما عملهاش عيون، مثلا كلب يبقى ما عملوش برضو عين، ما عملوش مراخير، أطمس وشه خلاص. وإن كانت العرايس والحاجات دي اللي هي مهانة، اللي هي زي عرايس عائشة كده اللي هي مهانة، اللي هي القطن والحاجات اللي بتترمي على الأرض زي الزباديب و و و، دي ما فيهاش شيء. لكن الرسم لا، اعودهم من الاول ان هم يرسموا مناظر طبيعيه، ورد، بحار، اشجار، انهار، مش عارف ايه كلام من ده، يا اما ايه بلاش الحاجات اللي فيها ذوات ارواح. ولو رسمت ذوات ارواح ارسمها بدون ملامح. تدعي باسم الله الستير او الستار، لكن مفيش حاجه اسمها يا ساتر. قبل السيدة زينب والسيدة نفيسة في صلاة وزيارته بس لراحة النفس، مفيش حاجة اسمها لراحة النفس. اشمعنى؟ شوفي بقى عشان أم عمرو هي بتسأل سؤال خطير جدا، بتقول لك إيه؟ إن أنا أروح هناك لراحة النفس، اشمعنى هناك بقى بترتاح نفسك؟ هي دي النقطة، اشمعنى هناك بترتاح نفسك؟ يبقى في شيء، يبقى الشيطان يلبس عليك إن الراحة دي ما جاتلكيش غير بسبب القبر ده. وإياكم. المصاحف صدقة جارية طبعًا. المعصية ممكن التوبة منها بالظبط. لو حد طلب مني قراءة سورة ياسين ووهبه لو ثواب القراءة بنية شفاء، هل هذا جائز؟ لا مفيش حاجة اسمها كده. اقرأوا على موتاكم ياسين، وقيل انه اولا قيل حديث ضعيف، وقيل انها لو صح يكون للميت اللي هو بيحتضر وليس للميت. لو كنت بعزي ودعيت للمتوفية كده بدعاء ليس فيها شيء. وفيكم بارك. احنا قلنا ان هي مراتب يا ايمان، موضوع الاستنجاء ده مراتب، فيه بالاحجار والماء وهو اعلى مرتبه، وبعدين فيه بالماء لوحده، وبعدين فيه بالاحجار لوحده، اللي هو كله جائز يعني. حرام الصلاه في المقابر، يعني هو موضوع عشان بس موضوع الظروف اللي احنا فيها وكده، فعشان كده موضوع الصلاه في المقابر ده غصب عنهم يعني. الرقم ده ضيفوا لي الواتس يا بنات لو سمحتوا. شوف برضو نفس الكلام. بص يا اخوات الامور عماله تتضح اهي، انا عايزاكم تركزوا كويس في الاسئله. يقول لك لو نزور سيدنا في سنة مجرد ان قبرها شبه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان ما اقدرش اروح عمره ينفع؟ يبقى انت برضو رايحه ليه؟ للتعظيم. ما دي مشكله اخوات، احنا عايزين نفهم بالله عليكم، انت كده رايحه للتعظيم يا اخت ناديه، انت رايحه كده لان هي قبرها بيشبه اصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هتفاجئ ان المره الجايه ان شاء الله المفروض اصلا انت ما تروحيش تشدي الرحال للقبر، انت بتشدي الرحال للمسجد ولا تشدين الرحال ابدا للقبر، ودي مشكله. انا زي ما بقول لك الموروث الثقافي بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، الاخوات كلهم بيسالوا نفس الاسئله. طب ايه المشكله ما نروح المسجد وفي راحه نفسيه؟ المشكله ان احنا نروح نشوف القبر؟ اصلا كل ان انت تروحي وتقعدي تبصي على القبر دي لوحدها مشكله كبيره يعني. نبذه مختصره كل يوم عن ما مضى من بدايه الكتاب. والله يا اسماء هيبقى صعب جدا لان اللي مضى من بدايه الكتاب ده كتير جدا، وفي حلقات في حديث واحد كان بياخد مني حلقه واثنين وثلاثه، ولكن نسال الله التيسير. وبعدين كل الحلقات مسجلة وموجودة على القناة. بص يا اخوات برضو نفس الأسئلة. شوفي ميادة بتسأل نفس السؤال، زيارة مسجد السيدة فلانة كأني بزور حد مع العلم التام ان النافع الضار هو الله. لا يجوز ابدا زيارة القبور اخوات، لا يجوز ابدا زيارة القبور اللي عليها مساجد دي. لسه اخوات هناخد بقية الأدلة، هتفاجئوا والله، والله هتفاجئوا. ربنا يبارك فيك يا سهام، انت وحشتيني اكتر. التصوير الفوتوغرافي كما قال الإمام ابن عثيمين هو نقل ظل، ويقول ويقولون ليس فيه شيء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بيت قريب من المسجد ينفع أصلي مع الإمام في المسجد؟ لا يجوز أبدا بأي حال، لا يجوز أبدا بأي حال. ده حتى مساجد ومصليات النساء فيها كلام كبير جدا إن هي مش مفتوح فيها شباك على مساجد الرجال، وإن هي كذا يعني فيها أصلا كلام، فما بالك بقى وأنت قاعدة في بيتك. لا يجوز أبدا. ايوه يا امال اللي انت بتقوليه ده صح. على فكره في سؤال اصلا كان في اول الامتحان بس سيبوني اتكلم في الموضوع ده في حلقه عمده الاحكام عشان ما ادخلش الحلقات في بعضها. هقول ان شاء الله، هقول الوتر في الاستجمار سنه وليس واجب، وعدلنا الاجابه، عدلنا الاجابه. التنكيس في الآيات هو اللي حرام، لكن التنكيس في الصور يعني قد تركنا الأولى لو نكسنا في الصور، لكن مش حرام. ما هو أنا بقول أهو لسه يا معمر، لو واحد قرأ سورة وقرأ السورة في الركعة الثانية السورة اللي قبلها مش اللي بعدها، هو احنا مش بنقول حرام بس بنقول ترك الأولى، يعني هو الترتيب. وجزاكم الله خيرا يا حاجة صفاء. بالضبط يا جيهان. حاضر يا سارة. حاضر يا حبيبتي، والله والله غصب عني، الحمد لله ليس بملك يعني ولا منك. ذهاب المرأة وراء الجنازة مكروه وليس يعني واحنا مش هنقدر نقول حرام ولكن مكروه، ولكن مثلا لو واحدة وزوجها اللي ميت المفروض أصلا ما تتنقلش من بيتها أساسا، المفروض أصلا ما تتحركش من بيتها لأن هي في عدة. هيقف ويعملوا ايه في بيقعد يدعي؟ وما احنا قلنا ان هو اثر عن عبد الله بن عمرو ولكن ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقه الجاريه تنفع منه وتنفع من اللي مات، يعني تنفع مني وتنفع للي مات عني، يعني ابويا مثلا مات ينفع ان اعمل له صدقه جاريه؟ اه طبعا ينفع، وينفع ان انا اعمل له وانا يعني اعمل لنفسي وانا عايشه. نعم، لكن في ناس بتنكرها، مش عارفه هم بينكروها ليه صراحه، ايه دليلهم يعني؟ مفيش حاجة اسمها تواظبي على سجود السهو يا دالية، مفيش حاجة اسمها كده. سجود السهو ده عبادة بتعمليه لما تقتضي الحاجة ليها، مفيش حاجة اسمها تواظبي على سجود السهو، هذا خطأ. أسجد سهو لما أسهو فعلا، لكن يعني زي بالظبط مثلا أطلع كفارة كل شهر عن يمين أنا ما حلفتوش، طب هو في تقول لك احتياطي، في حاجة اسمها كده؟ سنة الظهر اللي قبل الفرض 4 ركعات مع بعض ولا ركعتين وركعتين، يجوز ذلك ويجوز ذلك، والأشهر ركعتين ركعتين. التنكيس هو ان انا مثلا يعني مثلا انا دلوقتي مثلا بقرا في صلاه المغرب، فقرات في الركعه الاولى سوره الفاتحه ومعها سوره مثلا الناس، ورجعت بعد كده في الركعه الثانيه قرات الفاتحه وسوره الفلق، ده اسمه التنكيس، اللي هو اجيب الصور بالايه وانا راجع لورا مش وانا طالعه لقدام، خلاص يبقى ده غلط. مش غلط، بنقول بقى ايه ترك الاولى. طب الاولى ان انا اقرا بالترتيب، الاول الفلق وبعدين الناس مثلا يعني. طب لو عملت كده حرام؟ لا مش حرام، بس قد تركت الاولى. طب والتنكيس في الايات، يعني مثلا قرات ايه في الركعه الاولى ايات من اخر سوره البقره وفي الركعه الثانيه ايات من اول سوره البقره، لا ده حرام بقى، ده لا يجوز. خلاص، يعني جزاكم الله خيرا الاخوات. بكره ان شاء الله دوره هذا كتابنا، ما تتاخروش وحاولوا ان انتم تنزلوا المذكره وتطبعوها عشان ان شاء الله نشتغل منها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.